والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 29 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 7 من رمضان 2400 من الهجرة، الموافق 15 من ديسمبر 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يسر بدينه من الفتن. وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. ولا شك أن تفصيل شرح هذا الحديث يكون أوسع وأوسع في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، فإن الإمام البخاري أعاده في كتاب الفتن من صحيحه، وأفرد للفتن كتابا مستقلا في آخر صحيحه. وقد أحال عليه الحافظ ابن حجر هاهنا في نهاية شرحه عليه فقال: وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ويعنينا هنا منه بعض الأمور، من ذلك ما نبهت عليه الليلة الماضية: يوشك من أن الفتن التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منها بهذا اللفظ لقربها من عهده، فيوشك يدل على القرب، وفعلا كانت قريبة، فلم تمضي سنون إلا وقد وقعت الفتن في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قاتل بعضهم بعضا بسبب هذه الفتن، وجميع من شارك في هذه المعارك ندم عليها، حتى من كان منهم أقرب إلى الحق من غيره، فقد ندم عليها علي رضي الله عنه أيما ندم. ومعروف أن بعض هذه الفتن انتهى بقتل بعض أفاضل الصحابة، فقد قتل في أول هذه الفتن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وذلك في مكة بل وحول الكعبة المشرفة، فانتهت الفتن في عهده بقتله رحمه الله، ثم بصلب جسده رحمه الله، ورميت الكعبة بالمجانيق، وهتكت أستارها بل وأحرقت، وحصل أمر عظيم ما كان له سابقة في الإسلام. فانتهت الفتن بقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، وهذا أمر معروف. ثم بعد ذلك أيضا موقعة الجمل وصفين، والتي قتل في بعضها اثنان من العشرة المبشرين بالجنة، وهما من؟ بل قبل عهد ابن الزبير طبعا، قتل الزبير بن العوام والد عبد الله بن الزبير، وكذلك قتل من؟ طلحة ابن عبيد الله الأسدي، قتل كذلك طلحة وقتل الزبير في هذه الفتن. فهذا قبل طبعا عهد عبد الله بن الزبير، فمقتل عبد الله بن الزبير متأخر عن مقتل والده، فوالده مات في عهد علي رضي الله عنه، وأما هو فمات بعد ذلك في عهد يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. فالشاهد أن الفتن ما انتهت بخير، وبعد ذلك قتل علي رضي الله عنه نفسه، فكما حاول الخوارج أن يقتلوا معاوية رضي الله عنه لكنه لم يفلحوا في ذلك، وكذلك حاولوا أن يقتلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه فلم يفلحوا في ذلك. والمراد أن الفتن وقعت والصحابة ما زالوا على قيد الحياة، ولم يحمد أحد من الصحابة مشاركته في هذه الفتن حتى من كان منهم أقرب إلى الحق من غيره. وكما قالوا قديما إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أجمعون. فما يعرف الإنسان عواقب الفتن في الغالب إلا بعد فوات الأوان، فهو يدخلها وهو يظن أنه على حق وعلى صواب، وأنه يستطيع حتى وإن كان محقا في نفس الأمر يظن أنه يستطيع أن يتحكم في الأمور وأن يوجه مسارها كما يحب وكما يريد، ولكن بمجرد وقوع الحرب فإن الأمور تنفلت كما يقال، ينفلت زمامها، ولا يستطيع أحد أبدا أن يتحكم في الفتنة. ومثل من اعتزلوا في الفتن كمثل قوم عقلاء كانوا في طريق وهم يبصرون الطريق جيدا، فهاجت الريح فغمت الريح عليهم المعالم، أصبحوا لا يرون الطريق، فبعض السفهاء من أحداث السن أخذوا يمينا وبعضهم أخذوا شمالا بحثا عن الطريق، وقال عقلاء القوم وكبارهم وأصحاب الخبرة فيهم: نحن متأكدون أننا كنا في الطريق، فلا نبرح مكاننا حتى تتضح المعالم من جديد. فيبقون مكانهم لأنهم متأكدون أنهم كانوا أين؟ كانوا في الطريق، فيبقون مكانهم، يقولون نحن نبقى مكاننا إلى أن تنتهي هذه العاصفة، وإذا هدأت أبصرنا الطريق من جديد فمضينا على بصيرة. هذا هو بالضبط موقف الصحابة الذين اعتزلوا في الفتنة، وكان على رأسهم كما سميت لكم الليلة الماضية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذلك كان من مشاهير علماء الصحابة المعتزلين في الفتن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك كان منهم سلمة ابن الأكوع الراجل المعروف، الراجل يعني الذي كان يقاتل على رجليه، سلمة ابن الأكوع الذي في يوم من الأيام ذكرت عليكم قصته في غزوة ذي قرد، والذي قاتل جماعة بأكملها وقافلة بأكملها وحده وهو على رجليه يرميهم بنبله حتى سلب منهم كل شيء. هذا سلمة بن الأكوع الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا من أشجع المشاة والرجال، أعني بالرجال الذين يقاتلون على رجلهم، عكس الفارس راجل، عكس الفارس أيه؟ راجل، كما يقولون الآن فرسان ومشاة، يقولون سلاح المشاة. فكان من أشد المشاة شكيمة وقدرة على المناورة رضي الله عنه، ومع هذا الجهاد العظيم وهذه الشجاعة وهذا الإقدام، لما هاجت الفتن خرج سلمة بن الأكوع إلى مكان بعيد عن المدينة واعتزل فيه، فلم يكن ينقصه إقدام ولا شجاعة ولا بطولة، ولكن هكذا عقلاء القوم. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية أن أفضل الصحابة، وقد بين أن الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم قاتل مع علي رضي الله عنه، وقسم قاتل مع معاوية رضي الله عنه، وقسم اعتزل الفتن كلها. فرجح شيخ الإسلام تيمية أن أفضل الأقسام الثلاثة هم الذين اعتزلوا الفتنة، نعم، لأنهم خرجوا منها يحمدون ويحمدون، خرجوا من الفتن. الفئة الوحيدة التي كانت تحمد وتحمد بعد الفتنة هي الفئة التي اعتزلت. أما الفئتين المشاركتين في القتال فحتى من كان منهم أقرب إلى الحق من غيره لم يخرج من الفتنة لا حامدا ولا محمودا، الكل كانوا ينقمون هذه الفتنة ويقولون ليتنا ما خضنا في شيء منها، لأنه طبعا الحكم على الشيء قبل وقوعه ليس كالحكم عليه بعد وقوعه، عندما ترى أن النتيجة أنه مات جماعة من الصحابة فمن أفاضلهم، وأن النتيجة أن الناس يعني تفرقوا، وأن النتيجة أن المسلمين تضرروا، وأن النتيجة ترى النتائج تتواتر وتتوالى وتتعاقب، فعندها تقول مهما كانت المصلحة المرجوة من ذلك القتال كان الأسلم ألا يحصل هذا القتال. فالفتن لا تعرف عواقبها إلا بعد نهايتها وبعد أن تضع الحرب أوزارها، وأما العقلاء فيعرفون الفتن عند إقبالها، كما قال من قال سابقا وذكرت قوله: إن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أجمعون، لكن بعد فوات الأوان. معرفة لا تنفع في هذا الوضع، بعد فوات الأوان انتهى الأمر وحصلت الفتنة. هنا أيضا نستفيد من هذا الحديث، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، فيه أن الغنم فيها بركة، ولعلكم تعرفون أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، فالغنم فيها بركة، وكونه ذكر الغنم صلوات الله وسلامه عليه يدل على بركة الغنم. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن أهل الغنم فيهم السكينة، بينما أهل الإبل فيهم الغلظة، فمدح أهل الغنم بما فيهم من سكينة ورقة، وذم أهل الإبل بما فيهم من غلظة وجفاء. وهذا قد يعود إلى طبيعة الحيوان الذي يرعاه الإنسان، فالغنم طبيعتها السكون، طبيعتها الوداعة، بل هيئتها فيها ذلة وانكسار. هيئة الغنم فيها إيش؟ ذلة وانكسار. أما الإبل ففيها أنفة، نفس الجمل إذا نظرت إليه رأيت فيه قوة ورأيت فيه أنفة وكبرياء، ولا ينقاد بسهولة إلا لمن عوده وريضه، بل ولعله يقسو عليه حتى يستطيع أن يروضه. وإذا غضب الجمل فلا يقف أحد في طريقه، إذا غضب وهاج خلص ما يستطيع أحد أن يوقفه عند حده، اللهم إلا أن ينحره أو أن يرميه بسهل أو بالرصاص. فالإبل فيها أنفة وكبرياء، ولذلك أهل الإبل فيهم غلظة، لكي يتعاملوا مع هذا الحيوان الضخم الذي فيه هذه الصفات يحتاجون إلى أن تكون صفاتهم فيها شيء من الغلظة والجلافة. أما أهل الغنم ففيهم وداعة وسكينة ورقة. والمراد على كل حال أن الحديث فيه بركة، بركة الغنم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يتبع بها شعف الجبال، ما قلنا شعف الجبال إيش هي؟ رؤوس الجبال وأعاليها، شعف لأنها هي المواقع التي يكثر فيها العشب، شعف الجبال ومواقع القطر، يتتبع أماكن المطر. هنا أيضا في الحديث فائدة أن المال بالنسبة للمسلم وسيلة، لأنه يختار من أنواع المال ما يعينه على أمور دينه لو أنه اتخذ الزراعة، هل الزراعة تبكره من الحركة؟ الزراعة تحبسه في مكان معين، الصناعة كذلك تحبسه في مكان معين، التجارة تضطره إلى أن يخالط الناس، لكن أسلم وسيلة في حال الفتن هو أن يكون ماله معه يتحرك معه حيث ذهب، ولا يرتبط بالناس بل يرتبط بمواقع العشب، يرتبط بمواقع العشب. فغنمه يعيش من ألبانها، يعيش على لبنها، يشرب لبنها، وإذا كذلك كثرت استطاع أن يأكل من لحمها. ففي الحديث منقبة عظيمة لهذا النوع من المال، وفي الحديث أيضا أن المال بالنسبة للمسلم إنما هو إيش؟ وسيلة. نعم، وسيلة لا غاية. ولعلك تفهم لهذا السر في قول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي إيش؟ واسعة فإياي فاعبدون. إيش العلاقة بين أرض واسعة وبين إياي فاعبدون؟ يعني أنك لا ترتبط بالأرض فتعتذر بأن الأرض منعتك من عبادة الله عز وجل، فإن الأرض جعلها الله إيش؟ واسعة، فإذا لم تستطع أن تعبد الله في مكان يمكنك أن تنتقل منه إلى مكان آخر. فالله لذلك يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي لا عذر لأحد منكم أن يقول ما استطعت أن أعبد الله عز وجل في الأرض، لأن الله وسع الأرض فيمكنك أن تهاجر من مكان إلى مكان وأن تنتقل من مكان إلى مكان. ولهذا كما قلت كان اختيار الغنم لأنه هو المال الذي يمكن أن ينتقل معك بسهولة من مكان إلى مكان. والأمر بخلاف ذلك طبعا واحد يقول الإبل، الإبل لها مشكلة أنك في الغالب لا تستطيع السيطرة عليها، بل قد يند البعير أن يبتعد عنك مسافات طويلة لعلها تصل إلى عشرات بل مئات الكيلومترات في بعض الأحيان. بعض الأحيان لا يجد الإنسان بعيره إلا على بعد 300 كيلومتر أو 400 كيلومتر، يبحث عنه بالسيارة إلى أن هذا الكلام في أي في هذه الأيام يعني في المملكة وفي اليمن. بعض الأحيان يند البعير فلا تجده إلا في أرض أخرى. وأنا تركت اليمن في عام 85 ميلادية وزرتها قبل سنتين أو ثلاثة في عام 96 ميلادية، كان بعير قد ند وأنا هناك فلم يعثروا عليه إلا في العام الذي زرته فيه، عثروا عليه في المملكة العربية السعودية، من اليمن لم يعثروا عليه إلا في المملكة العربية السعودية بعد كم؟ بعد 11 عاما، وعرفوه بالعلامة التي هم يعلمون الإبل، يعرفون عندهم وسم ما يسمى بوسم الإبل، فكل واحد يجعل لإبله وسما معينا، يجعل علامة تكون عن طريق الكي بالنار، يعني يعمل علامة في البعير بحيث مهما نبت الشعر على هذه العلامة تكون هذه العلامة موجودة تحت الشعر. لذلك لما وجد أخونا هذا بعيره حلق الشعر في المكان الذي كان قد وسم فيه البعير، ثم وجد العلامة كما ذكرها قبل أن يحلق الشعر، قال العلامة في هذا المكان وشكلها كذا وشكلها كذا، فلما حلقوا الشعر وجدوا العلامة كما هي فسلموه بعيره بعد أن غاب عنه 11 عام. فالإبل مشكلتها عظيمة لأنها كما يقال أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها إيش؟ معها حذاؤها، عندها إيش يسمونه خف الجمل، يسمونه خف الجمل، هذا الخف خف الجمل يستطيع أن يمشي به في أي مكان، يمشي به في الأشواك، يمشي به في الصحراء، يمشي به على الصخور، يمشي في أي مكان. فعندها حذاؤها وثقاؤها، عندها مخزن فوق ظهره يخزن فيه الطعام والشراب، فهو يعني يستطيع أن يجوع فترات طويلة لأنه يأكل من ذلك المخزون الذي فوق ظهره، فهذا المخزون فوق ظهره يستهلكه في الأيام التي لا يجد فيها شيئا يأكله أو يشربه. فالشاهد أن الإبل يمكن أن تساعدك في حال الفتنة أو يمكن أن تكون معوقا؟ يمكن أن تكون معوقا، أنت تريد أن تفر وفي نفس الوقت مشغل، أين ذهب البعير، أين ذهب، مشكلة أخرى هذه. فالغنم تنقاد لك حيثما قدتها، إيش؟ انقادت لك. نعم. وإذا ند شيء من الغنم فإنه سرعان ما إيش؟ يعود. الغنم ما تستطيع أن تبتعد عن القطيع، إذا ابتعد يعود، إذا ابتعد يعود، لأنه بمجرد ابتعاده يكون فريسة فهنة للذئب. نعم. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما الإبل فلا يستطيع الذئب أن يصنع معها شيئا نظرا لكبرها وضخامتها، لا يستطيع، ولبعدها عن الأرض أرجلها عالية، لا يستطيع الذئب أن يصل إلى البعير في الغالب، ولا يتمكن من الاعتداء عليه. أما الغنم فبسهولة يمكن أن يعتدي الذئب على الغنم. والشاهد على كل حال أن الحديث فيه كما قلنا بركة الغنم ومناسبتها لوقت الفتن، وفيه أن المال للمسلم كما قلنا وسيلة، يختار من المال ما يناسب حاله وما يعينه على صيانة دينه. ففيه أن المال وسيلة ليس غاية. إياك أن تخلد إلى الأرض وأن تتمسك بشيء معين في هذه الدار وتقول ما أحسن إلا هذا، لا أعرف إلا هذا. مهما كانت الأمور المال في النهاية مجرد وسيلة، فاجعل غايتك أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به، وتخسر المال لهذه الغاية، فاختر من وسائل الرزق ما يعينك على عبادة ربك، واختر من يعني أنواع المال ما يساعدك على هذه المهمة. ولو اقتضى الأمر كما قلنا أن تترك أرضا إلى أرض أو أن تترك مهنة إلى مهنة، المال وسيلة وليس غاية. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب فيه أتيه الأخذ بالأسباب، وأنه ليس معنى أنه فر بدينه من الفتن أنه يترك الأخذ بالأسباب، بل يتبع شعف الجبال وواقع القصر. فلا يقول أنا فررت بديني من الفتن إذا ربي سيجعل لي فرجا ومخرجا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ويجلس بدون الأخذ بالأسباب ويقول إن ربي سيرسل لي، ما هذا خطأ. إن هاجر عليها السلام لما جاع ولدها وعطش سعت تبحث عن الماء، ما جلست مكانها إلا اذهب فإن الله لن يضيعنا. نعم صحيح ربنا لن يضيعها، ولكن هل بقيت مكانها وجلست بجوار رضيعها ويبكي وتقول إن الله لن يضيعنا لا بد أن الله سيرسل لنا الفرج؟ لا، ما عملت ما عليها، لا بد أن يأخذ الإنسان بالإيش؟ بالسبب، مع توكله على الله. قامت هاجر عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة، تصعد هذا الجبل تارة وهذا الجبل تارة حتى تعبت وأجهدت وصارت الأمور في أشدها، ولما اشتد الأمر وصار عسيرا جدا جاء اليسر، فوجدت الماء ينبع من عند رضيعها. فأيضا لم تدع الماء يفور، بل أيضا حاولت أن تأخذ بالأسباب لأنها ما تدري كم يخرج من الماء، إنها تفترض أن هذا الماء يعني لحاجتها يكفي، ما توقعت أن يكون هذا الماء بالكثرة الكافرة التي نحن نعرفها اليوم. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أمة إسماعيل لو تركت زمزم لكانت نهرا يجري على الأرض، أو بهذا المعنى يعني لكانت نهرا ظاهرا فوق الأرض، لكنها أخذت تزمه وتقول زمزم أو زمزم، فلذلك سمي ذلك الماء بماء زمزم. نعم، فأخذت تزمه وتحوضه حتى لا يضيع ولا يذهب في الرمال أو في الأرض، فأخذت بالأسباب. فالحديث فيه مع صيانة الدين فيه الأخذ به بالأسباب، يتبع بها في غنمه، أخذ بالأسباب أولا في اتخاذ الغنم وهي خير مال يصلح لحال الفتن، ثم لم يكتفي بهذا بل أخذ بالأسباب في تتبع مواقع القطر وشعب الجبال. إذا ليس معنى أنه فر بدينه من الفتن أنه يتواكل، بل لا بد من الأخذ بها، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، فيه الأخذ بالأسباب، يفر بدينه من الفتن، وهذه الغاية. صيانة الدين فيه أن الدين أغلى من كل شيء. في الحديث أن الدين أغلى من المال وأغلى من كل شيء، أغلى من كل شيء، يترك الإنسان من أجل دينه بلده ووطنه وأهله، بل ويغير مهنته ويتخذ من أسباب الحياة ما يعينه على الفرار بالدين من الفتن، ويفر من شاهق إلى شاهق، ويتتبع مواقع القطر. فيه أن الدين يتحمل من أجله كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكل شيء يسخر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الحافظ رحمه الله، طيب، قوله يوشك بكسر الشين المعجمة أي يقرب، يوشك يقرب، قلنا هذا يدل على القرب. قوله خير بالنصب على الخبر وغنم الاسم، وللأصيل برفع خبر ونصب غنما على الخبرية. إذن يجوز العكس، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما، يكون غنما هو الخبر، خبر يكون، يوشك أن يكون خير، خير هو الاسم، غنما هو الايه خبر، لكن على هذا الوجه الذي بين أيدينا يوشك أن يكون خيرا ما للمسلم غنم. الخبر مقدم، خيرا خبر خبرها مقدم، وغنم اسمها ايه اسمها مؤخر. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم، هذا على الوجه الذي نحن نقرأه الآن. ولكن في رواية، وهي رواية الأصيلي، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما. نعم. قال ويجوز وجه ثالث ذكره الحافظ، لكن هل ثبتت به الرواية أو لم تثبت؟ ننظر. قال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويكون ويقدر في يكون ضمير الشأن، قاله ابن مالك، ولكن لم تجئ به الرواية. إذن وإن كان جائزا لغة لكن لم تأتي به الرواية، يعني يجوز أن يكون الحديث هكذا، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم، على أن خير مبتدأ وغنم خبر، وبالتالي يكون في هذه الحالة تكون إيش؟ تكون الظاهر في هذه الحالة تامة، أو أن اسمها ضمير الشأن، تكون يكون اسمها ضمير الشأن الذي أشار إلى الحافظ، والجملة كلها خبر يكون، يعني الجملة من المبتدأ والخبر هي في محل نصب خبر يكون. وما اسمه يكون؟ اسمها إيش؟ اسمها إيش؟ ضمير الشأن، يعني أن يكون الشأن خير ما للمسلم غنم. واضح؟ فالتقدير أن اسمها ضمير الشأن محذوف، هذا يجوز أن يكون خير ما للمسلم غنم، وبالتالي خير وغنم مبتدأ وخبر، والجملة كلها في محل نصب خبر يكون. لكن هذا الوجه وإن جاز لغة لم تأتي به ليش الرواية. قوله يتبع يجوز فيها وجهان، يتبع وإيش ويتبع. يقول الحافظ بتشديد التاء ويجوز إسكانها، يتبع ويتبع. وشعف بفتح المعجمة، إيش المعجمة؟ الشين، شعف، نعم، شعف، شعف بفتح المعجمة والعين المهملة، شعف جمع شعفة أو شعفة، نعم، كأكم وإيش وأكمة، وهي رؤوس الجبال، وهي رؤوس الجبال. وقوله ومواقع القطر بالنصب عطفا على شعف، أي بطون الأودية، أي بطون الأودية، وخصهما بالذكر. إذن شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، مواقع القطر بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مضان المرعى، لأنهما إيش؟ مضان المرعى. قوله يفر بدينه أي بسبب دينه، نعم، يفر بدينه أي بسبب دينه، من ومن ابتدائية. قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا. الإمام البخاري ترجم باب من الدين الفرار، من الدين يعني الفرار نفسه من الدين، وهو الإمام النووي يقول يفر بدينه من الفتن، من الفتن، أي ليس نفس الفرار هو الدين، وإنما هو يفر بالدين، يفر بالدين وليس أن الفرار نفسه هو إيش؟ هو الدين. هكذا قال النووي. قال وفي الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. قال فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين، يعني من باب إطلاق اسم الشيء على وسيلته، كما قالوا إن الوسائل لها أحكام الإيش؟ المقاصد، فالوسيلة لها حكم المقصد، فلما كان المقصد هو الدين صار نفس الفرار إيش؟ دينا. نعم، هكذا يقول النووي رحمه الله. وقال غيره إن أريد بمن كونها جنسية، إن أريد بمن كونها جنسية، طيب إن أريد أراد بمن كونها كونها يصلح كونها كونها، إن أريد بمن كونها أو كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه يفر إيش؟ يفر بدينه من الفتن. إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر، أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر. هنا هذا يعني البحث في بحث اللغوي، هل من هذه جنسية ولا تبعيضية ولا ابتدائية، بحث قائم على هذا. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا إلى آخر الكلام الذي قرأناه آنفا، وفي هذا الحديث وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وهو موقفنا إن شاء الله جل في علاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.